محمد وآله الطاهرين. حديثنا عن الاعتقادات، ما هي؟ ما هو موقفنا منها؟ هل يجب علينا النظر والاستدلال، أم يكفي أن نأخذ الاعتقادات من الآباء والأمهات؟ هذه مباحث تأتي تباعا، الحديث فيها ليس بهذا الإيجاز، لا يتحمله مجلس واحد حتى نعدد العناوين التي نتطرق لها. ما هي الاعتقادات؟ أولا، كلمة الاعتقادات كلمة العقيدة بهذا اللفظ ليس لها مدرك في الأدلة اللفظية الشرعية بالحد الذي يعول عليه في هذه الأبحاث، فالأنسب أن نستعمل التعبير الذي ورد في الأدلة الشرعية، والتعبير الذي ورد في الأدلة الشرعية هو تعبير الدين، وتعبير الإيمان. فإذا ينبغي أن نجعل حديثنا عن الدين وما يتقوم به، وليس عن الاعتقادات، لأن كلمة الاعتقادات لم ترد في أدلة الشرع في روايات، في آيات أو روايات بنحو يعول عليه في إثبات هذا الأمر. ما هو الدين؟ بأي شيء يتقوم؟ ما هو موقفنا من الدين؟ كيف تثبت مقومات الدين؟ ما هي وسائل الإثبات في هذا البحث؟ ما هي الأدلة التي تثبت ما يتقوم به الدين؟ وعندما نقول ما هي الأدلة التي تثبت ما يتقوم به الدين، فينبغي أن نبحث في جهتين. الجهة الأولى في أن الدين يتقوم بهذا الاعتقاد، وأن من ترك هذا الاعتقاد فليس بمتدين. الجهة الثانية في إثبات أن هذا الذي يتقوم به الدين حق، ولنعبر بالتعبير الإيمان، لأن التعبير بالإيمان ورد في أكثر الآيات القرآنية وفي الروايات أيضا، وإن كان العلماء، علماء المسلمين من شيعة ومن غيرهم، استعملوا كلمة اعتقاد، الكلمة المدرسية في ثقافة المسلمين عامة عما يتقوم به الإيمان، الكلمة المدرسية كلمة عقيدة من قديم الزمان، هذه اللفظة موجودة يعني على لسان العلماء. الإيمان، نبحث أولا ما هو الدليل على أن الإيمان يتقوم بالإيمان بالله؟ ما هو الدليل على أن الإيمان يتقوم بالإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما هو الدليل على أن الإيمان يتقوم بالإيمان بالمعاد؟ ما هو الدليل على أن الإيمان يتقوم بإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام؟ أي لو أن رجلا ادعى أن الإيمان يحصل من دون الاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ ما هو دليلنا الذي نثبت به أن هذا القائل مخطئ؟ إذن نحتاج أولا إلى الدليل على تقوم الإيمان بهذه العقائد. بعد هذا نبحث عن الدليل على أن هذه العقائد حق. نبحث عن الدليل على أن الله حق، والدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نبي من الله سبحانه، والدليل على أن المعاد حق، والدليل على أن إمامة أهل البيت عليهم السلام حق. ما هو الإيمان؟ علماء المسلمين تكلموا في بيان حقيقة الإيمان، تكلموا عن أمور. الأمر الأول الجزم والعلم واليقين، شيء واحد، كلمات مترادفة، هذا هو الأمر الأول. وقالوا إنه مطلوب في الإيمان، العلم مطلوب في الإيمان. وتكلموا أيضا عن شيء عبروا عنه بالتصديق الجزمي، عبروا عن التصديق بالإذعان، بثبوت المحمول للموضوع. إذن العلم واليقين هذا شيء، والتصديق والإذعان القلبي شيء آخر. العلم قالوا محطه العقل، أما التصديق والإذعان فقالوا إن محله القلب. إلى هنا نحن نتحدث عما قال العلماء، علماء العقيدة، علماء الدين. من الفريقين، لأن هذه أبحاث إلى هنا هذه أبحاث مشتركة لا تخص مذهبا بعينه، وتحدثوا عن أمر ثالث وهو الاعتقاد، عقد القلب. يوجد تعبير للشيخ الأنصاري رحمه الله رابع وهو التدين. من بعض عبارات الشيخ يظهر أن التدين هو إظهار المعتقد، يعني لولا المانع، هذا مراده. فلو أنك ذهبت إلى مجتمع يعتقد بما تعتقده من الدين الإسلامي لأظهرت أنك مسلم، لبست ملابس المسلمين، التحيت، صليت أمام الناس، أظهرت ديانتك. هذا هو التفسير الأول للدين في كلام الشيخ الأنصاري، التدين أي إظهار الالتزام بالدين. وطبعا بحسب التصريف اللغوي من معاني هيئة تفعل أي أظهر الفعل. الإظهار قد يكون بحق، مثل الله سبحانه المتكبر، أي أظهر أنه كبير وأظهر ذلك بحق، مثل المتكرم، تقول تكرمت علينا، يعني أظهرت لنا كرمك، أظهرت ذلك بحق، أنت لا تريد أنه أظهره بغير حق، لأنك تريد الإقرار له بالجميل. وبحسن الصنيع. إذن لابد أن يكون مقصودك هو أنه أظهر ذلك بحق. وقد يكون أظهره بغير حق، مثل أن تقول فلان متكبر، يعني يظهر أنه كبير وليس به، أو تقول فلان متفقه، يعني يدعي الفقه والفهم وليس بذي فقه وفهم. فإذا كلمة التدين توافق هذا، يعني صيغة تفعل توافق التفسير الأول لكلمة التدين في كلام الشيخ الأنصاري. ويوجد تفسير آخر لكلمة التدين في عبارات الشيخ الأنصاري أيضا رحمه الله، وهو الالتزام بالدين، اتخاذ الشيء دينا. يوجد علماء خصوصا كما يقال أن أكثر الأطباء يؤمنون بالله، المقصود أنهم يستيقنون بأن للخلق خالقا. هذا اليقين قد يقترن بالالتزام بأن هذا الحق دين، وتارة لا يقترن بهذا الالتزام، بل يكون يقينه بأن الله حق مثل يقينه بأن الشمس الآن غائبة. هنا يوجد يقين، أنت على يقين بأن الشمس غائبة الآن، أنت على يقين بأنك تسمع صوتي، أنت مستيقن بهذا، ولكنك لا تتخذ من سماعك لصوتي ومن كوننا الآن في الليل، لا تتخذ من هذا دينا. إذن الدين شيء التزام قلبي وراء اليقين. إن أراد الشيخ رحمه الله التفسير الأول فهذا ليس دخيلا في الإيمان جزما، أو نتركه، لأن هذا أيضا لعل الشيخ الأنصاري عنده مرافعة يدافع عن هذا القول، نتركه إلى وقت لاحق عندنا مراحل أسبق من في البحث، نرجع هذه المسألة إلى حين. ما هو الإيمان؟ بعد أن ذكرنا أمورا ثلاثة أو أربعة، ما هو الإيمان؟ هل الإيمان هو العلم؟ أم الإيمان هو الاعتقاد، عقد القلب؟ أم الإيمان هو التصديق والإذعان؟ مبدئيا التصديق والإذعان إن أريد به العلم، لأن هذا احتمال قوي في معنى التصديق والإذعان، فإن العلم يطلق على التصور تارة وعلى التصديق أخرى. التصور مثل تصور أنك في النهار، أنت الآن في الليل وتعلم أنك في الليل، ولكن بوسعك عقلك قادر على تخيل النهار. هنا يوجد تصور ولكن لا يوجد تصديق. هل العلم الذي ذكرناه أولا المراد به التصور؟ لا يوجد أحد سمع بالدين إلا وعنده تصور عن ما يعتقده أهل الدين تصورا عن الله وعن النبي وعن المعاد. فليس هذا هو الدين. إذن إما أن يراد بالعلم العلم التصديقي، وإذا كان المراد هو العلم التصديقي فيأتي أن العلم التصديقي هو الإذعان بثبوت النسبة، هو التصديق. إذن صار الأمر الثاني والأمر الأول متحدين، قلت الخيارات، صار الوضع أفضل. هل العلم، هل الإيمان عفوا، هل الإيمان هو التصديق والإذعان أم شيء وراء التصديق والإذعان وهو عقد القلب، التدين، الالتزام؟ للعلماء منا ومن غيرنا رأيان في هذه المسألة. يوجد رأي يقول إن الإيمان لا يكفي فيه التصديق والإذعان، بل لا بد من شيء زائد وهو عقد القلب. وإلى هذا الرأي ذهب جماعة من علمائنا، منهم من المتأخرين، المسألة قديمة، نحن لن نتطرق إلى آراء القدماء، ممن رجح هذا الرأي الشيخ الأنصاري رحمه الله وجماعة من بعده لفيف من العلماء وافقوه على هذا الرأي. ومن العلماء الرأي الثاني، من العلماء من قال إن الإيمان هو التصديق ولا يوجد شيء آخر وراء التصديق. ممن اختار هذا الرأي من المتأخرين، أيضا يوجد من المتقدمين، من المتأخرين الشيخ محمد الحسين، محمد حسين الإصفهاني، أستاذ السيد الخوي رحمه الله، رحمهما الله. لعلك ابتداء أن تنتصر للشيخ الأنصاري، تقول قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهؤلاء أناس مستيقنون ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين. وكذلك فلما عرفوا كفروا به. إذن توجد معرفة ومع ذلك يوجد كفر. إذن الإيمان شيء زائد على المعرفة. العارف يمكن أن يؤمن ويمكن أن لا يؤمن. ولعلك تقول إننا على يقين أن ما عرفه الوليد من صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لا نعرفه نحن عنه، لأن درجة المعرفة تتأثر بدرجة علم العارف. الوليد هو الذي انتخبته قريش، قريش هم أفصح العرب وأعرفها بالبلاغة، وهذا هو منتخب قريش. إذن ما هو قدره؟ ما هو مستوى تضلعه في العربية؟ هذا الذي انتخبته قريش أيضا كان داهية، لم يكن فقط ضليعا في اللغة العربية بل كان داهية. يكفيك أن القرآن الكريم لما وصف تفكره وتقديره وحسابه للأمور قال فقتل كيف قدر. هذا الداهية اجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله بيّن له القرآن. خرج مستيقن أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن من عند البشر، هذا ليس قول البشر. إذن احتال من أجل أن يجد مخرجا مقنعا للجمهور الذي ابتعثه. إذن هو عرف من آيات صدق رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا يعرفه كثير بل أكثر أهل هذا الزمن، فحصل عنده اليقين الجازم. فيا أيها المحقق الأصفهاني، هل الوليد عندك مؤمن؟ لأنه مستيقن، حصل عنده التصديق والإذعان. المحقق الأصفهاني، قلنا لعلك تعترض على المحقق الأصفهاني بهذا وتنتصر للشيخ الأنصاري. المحقق الأصفهاني يجيبك، يقول مجرد التصديق لا يكفي في حصول الإيمان، بل نشترط في حصول الإيمان الإقرار باللسان، أو على الأقل في أضعف الإيمان عدم الجحود باللسان. والآية وجحدوا بها ليست ناظرة إلى الجحود بالقلب، أنتم فسرتم يا أيها الشيخ الأنصاري، فسرتم الجحود بجحود القلب فوجدتم مشكلة، لكننا نناقشكم في هذا التفسير. الآية تقول وجحدوا بها، يعني بألسنتهم، ليس في الآية وجحدوا وجحدت قلوبهم بها. هل يوجد في الآية وجحدت بها قلوبهم؟ لا يوجد. إذن الآية ناظرة إلى جحود اللسان، ولعل العرف يساعد على هذا. فإن مثلا من يظهر منه تصرف فيه نكران لجميلك تقول انظر إلى فعل هذا الجاحد، ولعلك تعرف أنه في قلبه لا يقر بجميلك، ولكن ما دام ساكتا لا تصفه بالجاحد، تصفه بالجاحد عندما يظهر هذا. على أي حال، إذن هذان رأيان. نحن ما أردنا أن ندخل في محاكمة الرأيين مبكرا، ولكن كنا يعني نتوقع أنكم يختلج في بالكم هذا السؤال ابتداء. ما هي أدلة هذين الرأيين؟ لكل واحد من هذين الرأيين أدلته. هؤلاء علماء لا يختارون رأيا هكذا لمجرد الهوى، أو يفكرون قليلا مثلا ثم يختارون الرأي، بل يختارون الرأي بعد الدراسة والتأمل. ما هي أدلة هذين الرأيين؟ أما الشيخ الأنصاري رحمه الله فلقوله بأن الإيمان شيء زائد على اليقين، لا يحصل بمجرد التصديق القلبي، بل لابد من عقد القلب، فلرأيه أدلة. الدليل الأول أن التصديق يفارق الإيمان، والإيمان قد يفارق التصديق، أي إنه رب مستيقن وليس بمؤمن، ورب مؤمن وليس بمستيقن. أما المستيقن الذي هو ليس بمؤمن فكما هو الحال في كثيرا من علماء الأحياء، بل وغير هذا العلم من العلوم التي تدرس الكائنات الحية وغير الحية، مما الكائنات يعني ما في هذا الكون سميناه الكائنات، ما يوجد في الكون من الأحياء وغير الأحياء، فإن العلماء الذين يدرسون الكون يقفون على دقائق الصنعة وإتقانها بحد لا يقف عليه غيرهم. عامة الناس لا يدركون خصائص المجرات، حجم المجرات، دور النجوم والكواكب في حفظ هذا النظام والتوازن بينها، أثر سرعة حركة كل واحد من هذه في بقاء النظام. هم عندهم بصيرة ودراية بهذا الإتقان في هذا الصنع، فيحصل عندهم اليقين بأن هذا الصنع المتقن لابد أن يكون كما يعبرون وراءه، لابد أن يكون له خالق، خالق عالم قادر متقن حكيم. هذا برهان النظم يثبت كل هذه. وكذلك من يدرس النباتات أيضا يقف على عجائب صنعة النبات، من يدرس الحيوانات الكائنات البحرية أيضا يقف على عجائب الصنعة فيها، من يدرس طبقات الأرض يقف على عجائب الصنعة. إذن كل من يدرس الكون فإنه يقف على إتقان الصنع في الكون، بحيث ينتهي هذا، أي تفضي دراسته لهذا الحقل من الحقول إلى اليقين بأن هذا الصنع المتقن له صانع عليم قادر حكيم. فهنا يوجد يقين ولكن لا يوجد إيمان، وقد يوجد إيمان ولكن لا يوجد يقين، كما يحصل مثلا عند بعض الناس من الشك ودخول بعض الشبهات عليه، فإنه لا يحكم على أحد من أهل الإيمان بالخروج عن الإيمان بمجرد عروض الشبهة له. فإذا الإيمان واليقين ليسا متحدين، هذا هو الدليل الأول، فكيف يفسر أحدهما بالآخر؟ الدليل الثاني أن الإيمان قد تعلق به التكليف، نحن قد أمرنا بأن نؤمن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإذا الإيمان واجب. وهل يصح تعلق الوجوب بشيء غير مقدور؟ لا يصح ذلك. وإذا كان كذلك فالإيمان شيء مقدور. إذن إذا أردنا معرفة حقيقة الإيمان فلا بد أن نفسر الإيمان بشيء مقدور. فهل تفسير الإيمان باليقين تفسير يوافق هذا الشرط الذي ذكرناه؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا التفسير لا يوافق هذا الشرط. لماذا؟ لأن اليقين إما مع وجود مقدمات اليقين، يعني قيام البرهان عندك، أو مع عدم قيام البرهان عندك. إن قام عندك البرهان على حقيقة من الحقائق فسوف يحصل لك اليقين شئت أم أبيت، وإن لم يقم عندك البرهان فلن يحصل لك اليقين وإن أردت ذلك. ماذا تقولون؟ وإن مشعت شعرك وإن نتفت شعر رأسك، ما لم يقم عندك البرهان على حقيقة من الحقائق فلن يحصل لك اليقين بتلك الحقيقة. إذن اليقين أمر قهري يتبع وجود مقدماته المفضية له. مقدمات اليقين يعني الدليل. والإيمان أمر اختياري، فإذا تفسير الإيمان باليقين تفسير خاطئ، لأن الإيمان يقع تحت اختيار العبد واليقين لا يقع تحت اختيار العبد، وغير الاختياري غير الاختياري. العبارة صحيحة لكن نقلبها، يعني هذه العبارات يستحسنها بعض العلماء خصوصا في الزمان السابق. والاختياري غير الاختياري، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الآيات الشريفة التي فرقت بين الإيمان والمعرفة وبين الإيمان واليقين، منها الآيات التي ذكرناها. هذه أدلة ثلاثة تثبت أن الإيمان شيء وراء اليقين. هذا هو الرأي الأول وهذه أدلته. أما المناقشة في هذه الأدلة فتأتي إن شاء الله، نكتفي بهذا المقدار لعلنا أخذنا.
شيخنا العزيز، نطرح عليكم السؤال الذي أجل.
خب الآن تأخرنا الليلة، خلوه.
طيب نطرح عليكم سؤال آخر. البعض يطرح اعتراضا على الخمس.
خمس.
على الخمس.
نعم.
يقول إن الذين يفتون بوجوب الخمس هم أنفسهم يوجبون دفع الخمس إليه، فيحصل شك علميا باحتمال التحيز عندهم إراديا أو لا إراديا، فكيف يرتفع هذا الشك؟
الجواب إن الثقة بهؤلاء حاصلة قبل أن يفتوا بوجوب دفع الخمس، وثقتنا بهم لا تسمح بهذا التشكيك. هذا التشكيك يثيره من يريد زعزعة الثقة التي لعلمائنا الأبرار في نفوس عامة المؤمنين، لأنهم يجدون أن هذه الثقة وهذا الاحترام الذي في نفوس المؤمنين تجاه علمائهم يجدونه أمرا مرا بالنسبة لهم، وحق لهم هذا. ونحن ذكرنا في بحث العصمة، ذكرنا أيضا ما يوافق هذه المسألة. نحن نعتقد بعصمة الأئمة عليهم السلام وبعصمة الأنبياء، نعتقد بعصمتهم عصمة مطلقة. غيرنا يستكثر على سيد الرسل صلى الله عليه وآله العصمة، فيضيقها في أضيق دائرة، يعني إلا إذا حوقق وألزم يقول بشيء، ثم إذا ترك قال بما ينقضه، يعني مدرسيا يقولون بشيء ولكنهم عمليا لا يلتزمون بهذا. إذا جاء إلى المدرسة، هذا تعبير مجازي، يعني في كتب الكلام، عندما تبحث في كتبهم الكلامية تجدهم يقولون نحن نعتقد عصمة الأنبياء عن الكفر، ونعتقد عصمتهم عن الكبائر بعد النبوة، بل نعتقد عصمتهم عن الكفر حتى قبل النبوة. طيب جميل، تعالوا إلى ما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي. الذي ينزل عليه الوحي صار نبيا أم لم يصر؟ صار نبي، إذن بعد النبوة. ماذا فعل الوحي؟ جاءه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ به الجهد، أمسكه من تلابيبه وخنقه حتى بلغ به الجهد، ثم تركه وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ به الجهد. هذا ليس في روايات ضعيفة لا يقبلونها، هذا في أصح صحاحهم. طيب ليس لي شغل بهذا. بعد ذلك عاد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى خديجة فقال لها دثريني دثريني، سألته ما بك، فأخبرها بما رأى، قالت له إن الله لن يخذلك، أنت تكرم الضيف، وذكرت بعض محاسنه صلى الله عليه وآله. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل، وهو كان وثنيا يعبد الأصنام، ثم تنصر. خديجة سلام الله عليها أخذت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذا الذي تنصر، أخذته. بعد ذلك يعني بعد أن بات وهو مرتاب في أمر نفسه، أخذته إلى ورقة فسمع منه، قال له هذا الناموس الذي نزل على موسى، هذا الوحي. طبعا كتبهم لا تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن قال له هذا المتنصر إن الذي جاءك هو الوحي آمن أم بقي شاكا. نحن نتحدث عن صحيح البخاري ومسلم. إذن هذا بعد النبوة أم قبلها؟ بعد النبوة. بعدما نزل عليه الوحي آمن بأنه رسول الله أم لم يؤمن؟ لم يؤمن، لأنه شاك. طبعا في روايات أخرى في كتبهم تتحدث أنه شك في عقل نفسه وأراد أن يلقي بنفسه من شاهق، يعني ينتحر. الإنسان لا ينبغي أن يعني يتحدث بهذا، ولكن لكي تتبين الأمور. إذن هذا بعد النبوة. طيب، تعال إلى خطاب إبراهيم مع الله سبحانه. أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. انظر إلى تفاسيرهم في هذه الآية، تقرأ ما لا ينبغي أن يقرأ، وتوجد عندهم رواية في الصحيحين: نحن، رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن نفسه، نحن أحق بالشك من إبراهيم. شك. إذن إبراهيم شك في الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله أحق بالشك منه. هذا يلتئم مع العصمة، عصمة عن الكفر بعد النبوة. لن نسطر كل ما قالوه، نريد فقط أن نبين أن القوم عمليا لا يقولون بعصمة الأنبياء حتى عن الكفر، عمليا لا مدرسيا، يعني في علم الكلام. إذا ناقشتهم، لو رجعت إلى كتب علم الكلام تجد أنهم يقولون نحن نعتقد بعصمة الأنبياء عن الكفر، ولكن ارجع إلى كتب الحديث أصح صحاحهم وهم يصرحون نحن نلتزم بما في هذه الصحاح. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذه مقالتهم، الحديث الصحيح عقيدة عندهم. لماذا؟ هذه يفسرها الواقع. نحن بينا سبب مقالتنا بهذه المقالة، وسبب مقالتهم بهذه المقالة. نحن رأينا علماءنا، عاشرنا علماءنا سنوات طوال، نعجب من التزامهم بالدين. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله عالم جليل من كبار علماء الشيعة على مر العصور، بل في تقدير إنه أعلم علماء الإسلام على مر العصور. توفي 1200 ربما 28 قبل 200 عام إلا عام. هذا العالم الجليل له صاحب اسمه الشيخ حسين النجف، حسين طه نجف، كان مقدسا. هذا العالم المقدس كان أعجوبة في التزامه بالدين في تفاصيل حياته أشد الالتزام. لا أقصد من الالتزام بالدين التنطع الذي ربما ترونه، ليس هذا هو الالتزام بالدين. الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول: لو أني حدثت عن الشيخ حسين نجف ما صدقت، لأن من يصف هذا الشيخ يصف العجائب. ولكن ماذا أصنع؟ في رجل عرفته من أيام المكتب، يعني من أيام كان عمره 4 سنوات وأنا أعرفه وأعرف التزامه بالدين، هذا نموذج من علمائنا. طيب، من يرى الشيخ حسين نجف هل يثقل عليه، يصعب عليه تخيل عصمة الأنبياء؟ بل يحصل عنده اليقين بأن العصمة تحصل لما دون الأنبياء. من هو دون الأنبياء معصوم، أما الأنبياء فعندهم مرتبة عالية من العصمة. ولكن من يرى شيئا على خلاف هذا، يرى علماء مثلا يخوضون في دماء المسلمين ويعتاشون على السرقة والنهب، هذا يقول هذا حال العلماء، الأنبياء شيء درجة فوق العلماء، كيف يكونون معصومين؟ لا أصدق. فإذا اعتقادنا بعصمة الأنبياء بسبب معاشرتنا للعلماء، واعتقاد غيرنا بعدم عصمتهم بسبب هذا. بالنسبة للعصمة، هذا الحديث الذي ذكرناه في العصمة copy paste ينطبق هنا. من يعاشر علماء الشيعة أساسا، الآن مثلا السيد السيستاني، كثير من غير المسلمين رأوا معيشته يقولون عندما وصف لنا هذا السيد لم نصدق الوصف، ولكن بعد أن رأينا ما رأينا لا نملك إلا الإذعان والتصديق بهذه الصفة. هذا الزهد في الدنيا. إذن ثقتنا بعلمائنا ليست ناشئة من هوى ولا من عصبية. علماؤنا فيهم من يشاركنا في أصولنا، يعني إذا أردنا أن نسمي عربيا، وفيهم إيراني. أساسا علماء النجف الأربعة هذا خير مبينا لما رأى الشيعة من علمائهم. فيهم الأفغاني شيخ محمد إسحاق الفياض، ولا أحد من الناس يتكبر عليه لأنه أفغاني، بل الكل أشراف الناس يذهبون إليه ويقبلون يده، هذا أفغاني. فيهم الباكستاني الشيخ بشير النجفي، فيهم العربي سيد محمد سعيد الحكيم، وفيهم الإيراني السيد علي السيستاني، من ألوان مختلفة، ولكن بالمعاشرة ثبت للجميع أنهم أهل للثقة، أنهم مأمونون على الدين والدنيا. من يريد المشاغبة على هذا يقول هؤلاء منتفعون. نحن رأينا. إذا كنت لم ترى أو قست ما لم ترى على من رأيت فقياسك باطل. من لم ترى نحن رأيناه، ومن رأيت أنت أيضا نحن رأيناه وعرفنا الفرق. وهذا الفرق ليس جديدا، هذا الفرق من زمان الأئمة عليهم السلام. رجل من أصحاب الأئمة، لعلنا تطرقنا لهذه الرواية في الجلسة الماضية، يأتي إلى الإمام عليه السلام يقول له سيدي قلدوا وقلدنا، لماذا تقليدهم يلامون عليه ونحن تقليدنا صحيح؟ الإمام عليه السلام أجابه بجواب بسيط جدا، لأنهم قلدوا من عرفوا أنه غير مأمون لا على الدين ولا على الدنيا، وأنتم قلدتم المأمونون على الدين والدنيا، قلدتم من عرفتم أنهم محل لهذه الثقة. نعم، نعم. إذن هذا الاعتراض اعتراض تكذبه المشاهدة. هؤلاء الذين يفتون بوجوب الخمس أناس غير منتفعين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أريد منكم أن تبينون لنا ما هو الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفريط، ولكن أمر بين الأمرين.
بمثال بسيط، نحن بينا هذا في مناسبة، ولكن نريد أن نبينه بأبسط عبارة من غير التوصيف والضابطة العلمية. لو أنك نظرت إلى حركة يد من يكتب أو من يأكل، وحركة يد المرتعش لمرض، هل تجد فرقا بين الحركتين أم لا؟ تجد فرقا، هذا حركته باختياره وذاك حركته ليست باختياره. طيب، نأتي إلى حركة يد الكاتب. حركة يد الكاتب هل هي بقوة منه أم بقوة من الله سبحانه؟ بقوة من الله. إذن لا يوجد جبر، الإرادة والاختيار غير مسلوبين بالمرة، لأننا نجد فرقا بين حركة يد المرتعش وحركة يد الكاتب. ولا يوجد تفويض تام، لأن الله سبحانه في أي لحظة يمكن أن يسلب منك القدرة، كما هو الحال في كثير من الناس. الناس يموتون قبل أن يحققوا ما يريدون. يوجد أناس يموتون قبل تحقيق مراداتهم أم لا؟ ما أكثر الناس، لا يوجد أحد مات إلا وعنده شيء كان يريد أن يحققه ومات قبل أن يحققه. إذن لا يوجد تفويض، يوجد تحديد للتمكين، يوجد تخويل من الله وتمكين من الله، ويوجد تسخير من الله سبحانه. سخر لنا أبداننا، سخر لنا هذا الكون، مكننا منه، ولكن هذا التمكين تمكين محدود. ما دام إذن الله سبحانه موجودا فتوجد قدرة، وهذا التمكين المحدود هو الذي نقول لا تفويض، لأن التفويض المقصود به التمكين المطلق غير المحدود، افعل ما شئت. يوجد كثير من الناس أرادوا أن أرادوا السرقة، تحركوا للسرقة، ذهبوا إلى البيت الذي يريدون سرقته، ثم يبدو بعد ذلك لهم شيء، يخافون من شيء، يسمعون صوتا يخيفهم، يرون مارا فيحذرونه وينصرفون عن السرقة. هذه الصوارف من الله سبحانه. إذن وجود هذه الصوارف دليل على أنه لا يوجد تفويض مطلق لهم بحيث يحقق كل ما يريد. فلا جبر، لأن الإنسان لديه درجة من الاختيار، ولا تفويض، لأن الاختيار الذي للعبد ليس اختيارا مطلقا بلا حدود. نكتفي بها، تفضلوا، نكتفي بسؤالكم. عليكم السلام.
موضوع الخمس، أنا وقلت يعني القريب الأمر أن كلنا نقول خمس خمس، وحتى المشايخ اللي عندنا كل واحد يقول خمس يعني، بس أول مرة نسمع الخمس. بالنسبة للوكلاء الموجودين، البعض يقول هذا ثقة وتدفع الخمس له، والوكيل الثاني غير ثقة ولا تدفع له الخمس. إذا كان غير ثقة، ما أدري منين حصل على هالوكالة من المرجع نفسه؟ وإذا هو غير ثقة، لماذا لا تنزع هذه الوكالة من حتى المكلف ما يتوحك يدفع للخمس ويصير يبقى في ذمته.
هذا سؤال سياسي. على أي حال، لماذا يمنح العلماء الوكالات لأناس يراهم بعض أهل بلادهم غير من غير الثقات؟ الجواب: لأن العالم لا يعرف عن هذا ما تعرفه أنت عنه بمعاشرتك له. أنت هذا ابن بلدتك، أما العالم يوجد في المعهد العلمي، إما في النجف أو في قم مثلا، ولا يعرف كل تفاصيل حياة هذا. فعلى أي شيء يعتمد؟ يعتمد على التزكية. فإذا زكاه من يثق به العالم، لابد أن يقبل تزكيته، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، شاهد شاهدان عدلان بأن هذا الرجل ثقة. طيب ليس للمرجع أن يقول لا أقبل شهادتكما، يرد بينة فيقبل شهادته. أنت تعرف عنه أنه ليس محلا للثقة، لا تعمل، يعني لا تعطيه خمس مالك وهو ليس بثقة عندك. أنت تريد براءة ذمتك، تريد إيصال الخمس إلى من هو أهل ومحل لهذه الثقة. هل يعلم، هذا سؤال آخر، هل يعلم العلماء من خلال بعض مثلا من يذهب إليهم ويخبرهم أن هذا من أهل بلادنا وليس ثقة؟ هل توجد مثل هذه الحالات مثلا؟ يعطي العالم رجلا وكالة، يذهب إلى بلده، ثم يذهب جماعة من المؤمنين من أهل هذا البلد إلى العالم ويقولون له: يا مولانا، إن هذا الرجل الذي أعطيته وكالة عنك ليس ثقة. توجد مثل هذه الحالات أم لا؟ ربما توجد، ولكن العالم هنا ينبغي أن يحتاط، لأن سحب الوكالة فيها قسم لظهر الوكيل، فتراعى في سحب الوكالة جهات أكثر من الجهات التي تراعى في إعطاء الوكالة، لأن إعطاء الوكالة لا يوثق الوكيل، خصوصا مع تصريح العلماء. عندما يصرح العلماء يقولون: إذا وكلنا شخصا فتوكيلنا له لا يعني تزكيتنا له، وإنما معنى أنه شهد عندنا شهود زكوه، نحن بناء على هذه التزكية نعطيه الوكالة، ولكن أنتم أعرف به منا، تعرفونه بالمعاشرة يعني التعاهد اليومي، ولكم في مخالطته ما ليس لنا، فأنتم اعتمدوا على معرفتكم، لا تعتمدوا على توكيلنا له. والحمد لله رب العالمين.